باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. حلوني أبائي. كنا ماشيين في سلسلة اسمها لنا مذبح، والخادم عموما لازم يبقى مرتبط جدا بالمذبح. أنا فاكر في أعداد خدام الدونة درس من حاجة وثلاثين سنة ما بنساهوش، حكولنا حكاية أشعية ستة. أشعية ستة ده إيه اللي حصل له؟ أشعية ده نبي ومعاصر خمس ملوك أغلبهم أشرار، وما كانوش مرادين يتوبوا ولا الشعب راضي يتوب. فأشعية زي أي خادم محبط وما أكثر كان متضايق مكتئب، فدخل على بيت ربنا، وبعدين شاف رؤيا: قال: رأيت السيد الرب جالسا على كرسي عال، أزياله تملأ الهيكل، الشاروبين واقفين حواليه. شاف منظر السماء فقال: ويل لي لأني هلكت، أنا إنسان نجس الشفتين وساكن وسط شعب نجس الشفتين. فطار واحد ملاك يعني، وخد جمرة من على المذبح ومس بيها شفتيه وقال له: هذه قد مست شفتيك، إيه فانتزع اسمك وكفر عن خطيتك. وبعدين سمع صوت ربنا، بقى كل ده ربنا كان ساكت، قال: سمعت صوت الرب، من يذهب من أجل من نرسل ومن يذهب من أجلنا؟ فقال له: ها أنا ذا أرسلني. فكانت الرسالة اللي جت لنا وما بنساهاش أبدا، قبل ما تطلع تكلم الناس أو تخدم الناس لازم الجمرة، لازم المذبح، لازم تنضف الأول، تقف وقفة أشعياء تقول: أنا هالك، أنا نجس، أنا مستهلش، أنا منفعش. تاخد الجمرة اللي تمس شفتيك، تسمع الصوت الإلهي: مغفرة الخطايا وحياة أبدية، نزع اسمك، كفر عن خطيتك. وبعدين ربنا يقول: ها مين يشتغل معايا؟ تقول له: أنا شغلني معاك. يبقى كل خادم يبعد عن المذبح هو خادم منظر فلسو، وكل خادم مرتبط بالمذبح وبجمرة النار اللي على المذبح هو خادم مليان. ما تلاقي مشاكل في خدمتك، صلي قداسات كتير، ما تلاقي نفسك بارد في خدمتك، وقف قدام المذبح كتير. لما تلاقي نفسك حيران مش عارف تاخد قرار، مفيش غير المذبح. ما تلاقي نفسك احساس النجاسة، سوري التعبير ده قاله أشعية: انا نجس شفتين، احساس مش حلو. هو النقاوة كلها والقداسة تيجي من المذبح. إذن المذبح دايما هو الحل. فأنا عاوز أعيشكم مع أشهر شخصية اتعاملت مع المذبح في الكتاب، هو أبونا إبراهيم. أبونا إبراهيم إحنا دايما فاكرينه إبراهيم يبقى الإيمان على طول، مش كده؟ أكتر فضيلة ملازمة لأبونا إبراهيم، وتكلم عنه القديس بولس في عبرانيين 11 صح، الإيمان أفرد له جزء خاص به، يعني كل واحد خد له سطر. هابيل بالإيمان قدم ذبيحة أفضل من قايين، خلص هابيل. نوح بالإيمان لما أوحي لعن أمور خاف وبنى فلك، خلص نوح. مش عارف موسى تشدد كأنه خلص موسى، إنما عند أبونا إبراهيم خدنا ربع الإصحاح، لأنه كل حاجة في حياة أبونا إبراهيم كانت مرتبطة بالإيمان. بالإيمان لما دعي أطاع، بالإيمان عاش في خيمة، بالإيمان قدم إسحاق، بالإيمان. قصة الإيمان وأبونا إبراهيم طويلة. إنما الملازم لإيمان أبونا إبراهيم المذبح، سر إيمان هذا الرجل أنه كان راجل بسيط جدا، منين ما يتحرك يعمل، يجيب صخرة كده قدم ذبيحة، يقف قدام ربنا يقول له: أنا تبعك، بس شيل بقى كل حاجة. أبونا إبراهيم وصل بالمذبح أن يكون صديق الله. شوف المذبح يوصل لإيه؟ خليل الله، خليل الله. قيل عن البابا كيرلس انه كان يحل مشاكل الكنيسة كلها بالمذبح، كل حاجة في القداس، القداس هو اللي يحل. كانش يوعظ كتير، كانش يسمع حكاوي كتير ومشاكل باستفاضة، كانش يدخل في تفاصيل كتيرة، سواء كان عارف الحل. يبتدي القداس من بدري، يجي التسبحة بدري ويعملها بنفسه وهو المعلم، وعاوز قداس كل يوم، وحتى على عجزه وعلى كبره مش قادر يصلي كانوا يقعد يسمع القداس اللي شغال تحت من الأوضة بتاعته، ما يفطرش غير بعد القداس وهو مش قادر من المرض، لكن كأنه حاضر القداس، بس لو نزل الكاهن مش عارف يصلي، ده البطرك. فكان ايه يصلي مع الكاهن اللي بيصلي وكأنه شماس وكأنه شخص عادي من عشقه في القداس. خلونا نتعلم من راجل عظيم زي ابونا ابراهيم مكانة المذبح اللي يخلي الواحد فينا يتغير ويتبدل حاله وإيمانه يقوى. كلنا بنشكي إن إيماننا ضعيف بدليل القلق والخوف، بدليل العصبية، بدليل الاضطراب مع المشاكل، بدليل مخنا اللي عمال يحسب بالورق والقلم طول النهار. ده إيمان ضعيف، إيمان ضعيف. أبونا إبراهيم إيمانه قوي لأن في حياته مذبح. تعالوا نعيش مع كم موقف كده. صار كلام الرب إلى أبرام في الرؤيا قائلا، ده في مواقف كتير مش هقدر احكي كلها، لا تخف يا ابراهام، كان لسه ما خدش ابراهيم، انا ترس لك. ده احد الرؤى، ده كان بيظهر له كتير قوي المسيح، ما نعرفش عدد ظهورات المسيح لابراهيم، ده بالذات ما نعرفش العدد. اجرك كثير جدا، اجرك كثير ايه؟ ده هو الراجل لسه ما جابش عيال. فقال ابراهام ايها السيد الرب، ماذا تعطيني وانا ماضي عقيما؟ يعني بص يا رب، انا طلعت معاك من اور الكلدانيين من 30 سنه طالب عيل ما خدتوش. ايوه ادتني الارض وادتني خير ملوش اول من اخر وبقيت اغنى واحد، بس انا كل ده مش فارق معايا. هتديني ايه وانت عمال تقول لي اجرك كبير قوي وانا ماضي عقيما ومالك بيتي هو اليعازر الدمشقي؟ يعني ده مش ابني بس يعني مدير البيت. فقال ابرام ايضا، انك لم تعطيني نسلا وهو ذا ابن بيتي وارث لي، فإذا كلام الرب إلي قائلا لا يرثك هذا بل الذي يخرج من أحشائك هو يرثك. بصوا قلب أبونا إبراهيم حلو، ما يزعلش من ربنا لما ربنا يتأخر عليه، ما يخصمش ربنا، ما يشكش في ربنا، لكن يفضل دايما عنده رجاء مهما كانت الظروف. قال له إيه ربنا؟ قال له لا تخف. يبقى واضح ان في بداية خوف دخل على القلب، بداية خوف كده. من فضلك لما يكون عندك خوف بأي درجة تعال المذبح. ابتدى يخاف من ايه؟ ابتدى يخاف انه يمشي وما يشوفش العيل اللي كان نفسه فيه، يمشي وهو مش عارف ازاي ربنا هيتمم وعده انه من نسلك ابراهيم يبقى نجوم السماء ورمل البحر. فقال له يا رب ابتديت اقلق. طبعا احنا بنقلق بعد شهر او سنة، الراجل ده ابتدى يقلق بعد 30 سنة، فبرضو ايه نعذره يعني. يبقى بالرغم من كل الرؤى اللي كان بيشوفها ابونا ابراهيم قال لحظة ضعف، فربنا جاله وقال له لا ما تخافش، ربنا ما بيزعلش مننا لما نضعف، عارف ان الواحد فينا ضعيف. ممكن الواحد يقف قدامه مكسوف يقول له انا ملياش عين اقلق، لانك يا ما سمعت لي ويا ما استجبت لي وكنت بتديني اكتر من اللي بطلبه، بس اعمل ايه في نفسي؟ طيب اعمل ايه؟ بخاف. ما تزعلش، شكيت تاني، اضطربت تاني رغم الرؤى ورغم الوعود. احنا عندنا وعود قد كده وبنخاف برضه، وعندنا صداقة مع الله، يعني ربنا بيعاملنا كأولاده وكأصدقائه، وبعد ورغم ده كله بنشك وبنخاف. لا تخف يا ابراهيم. اول رساله تطلع من المذبح او من العلاقه الخاصه مع ربنا، رساله لازم تبقى محموله باسمك، يا فلان باسمك، دعوتك باسمك، ما تخافش. شوف حط جنبها بقى كل اللي مخوف، ما تخافش عيالك في عينيا، بس ترتاح قوي. ما تخافيش ابنك هيرجع، يا دي اللي نفسك تسمعيها. ما تخافش المشكله هتتحل، حلوه قوي. ما تخافش الموضوع هيخلص على خير، ما تخافش اللي زعل هيتحايل ويرجع، ما تخافش هلم وراك العمايل السودا اللي عملتها وهصلح لك كل اللي خربط، ما تخافش. ما تخافش يا فلان. فاحنا بنيجي للمذبح عشان نسمع الكلمة دي. صار كلام الرب إلى أبرام، لا تخف يا أبرام، أنا ترس لك، أجرك كثير جدا. ما تخافش يا ابرام من المستقبل، انت كنت حاطه. طبعا ابونا ابرام كانسان عادي كان متخيل يطلع من اور الكلدانيين اول 3 4 سنين يجيب عيل والعيل يتجوز بعد 20 سنه ويبقى زمانه بقى جده وبقى عنده 30 40 واحد، وايه عشان تتحقق حكايه نجوم السم ولا حاجه من البلان ده من الخطه دي. مش قال له برضه ما تخافش من بكره، انت كان ليك حزبه كده بس انا ليا حزبه تاني، انت مستعجل انا مش مستعجل، هيجي لسه نجوم السماء ورمل البحر. ما تخافش من خسارة الأرض والناس. أبونا أبراهام خسر كتير، خسر عيلته ولا قال ساب أهله وعشيرته وقال له ما ترجعش، قال له مش هرجع. وبعدين سكن في حتة كويسة، وبعدين بقى مع أزمة لوط ساب الحتة الكويسة لأنه اتفق مع لوط هتروح شرق هروح غرب، فاضطر يسيب حتى الحتة دي. وكان أبونا أبراهام تجوال، طب تخيل واحد حياته كلها سفر، مش عيشة مريحة يعني، بس بدل ربنا عاوز كده ماشي. ما تخافش من انك تسيب الارض عشان لوط، سيبها ما يهمكش. صالح اخوك واخسر فلوس وما تخافش، انا هعوضك. ترضى تعمل كده ولا لا؟ فيكوا ناس مش راضية تصطلح عشان قولة فلوس وورث وفرق مش عارف ايه. هو اللي معطلك قلة ايمانك، اللي معطلك تفكيرك في الفلوس، اللي معطلك انك شايف لوط مش شايف المسيح. ابونا ابراهام كان بيشوف المسيح اكتر ما بيشوف لوط، لانه بتاع مذبح. اللي يقف قدام المذبح عينيه في عينين ربنا، فايه الناس دول هيعملوا لك ايه؟ الناس يا سيدي اللي عاوز حاجه خدها، انا ربنا بيدينا السما. ما تقعدش تتخانق مع الناس على حق وعلى مركز وعلى فلوس. اللي عاوز يسرقك يسرقك، هقولها لك لغايه كده، من سخرك ميلا اذهب معه اتنين. اذا كان عينيهم في الدنيا ياخدوها الدنيا دي. خليك غني بربنا ولا تخف. ما تخافش من انك ترفض قرش مش مظبوط. في واحد تجيله هدية غالية تزغل العينين، او تجيله فلوس يعني ايه حتة حلال وحتة مش حلال كده يعني. لا لا لا، خليك شديد زي ابونا ابراهام. فاكرين موقف ملك سدوم جاي يقول له خد بقى الغنايم ما انت كسبته وبتاع؟ قال له غنايم ايه؟ حاجتك كلها حاجة شيطان. ما قالهالوش كده في وشه يعني، لكن سدوم دي كانت بلد كلها شياطين، فكل ما فيها نجس ملوث. قال له لا لا لا، مش عاوز منك ولا حاجة. طب امال حاربت ليه وغامرت ليه وكنت هتضيع عيالك ليه؟ قال له لا، ده عشان كل ده عشان لوط، انما انا مش عاوز حاجة. ما تخافش انك ترفض قرش سهل جايلك ولا خير جايلك بس في حتة في ضميرك مش مرتاح. خلي ضميرك نقي، ما تخافش، هيجيلك اضعاف اضعاف. فاذا كلام الرب الي قائلا لا يرثك هذا بل الذي يخرج من احشائك هو يرثك ثم اخرجه الى خارج. ما مش عارف عملها ازاي دي اخرج، يعني كانوا في رؤية جوه الخيمة، يعني هو شايف المسيح في رؤية جوه الخيمة وبعدين قال له ايه تعال نطلع برا الخيمة. متخيلين المنظر؟ طلعوا برا الخيمة، الدنيا ضلمة صار نايمة بقى خلاص، فخدوا برا الخيمة. فطبعا يبص السماء بالليل مليانة نجوم، قال له انظر للسماء وعد النجوم ان استطعت ان تعدها، هكذا يكون نسلك. فآمن بالرب فحسب له برا، وقال له أنا الرب الذي أخرجك من أور الكلدانين ليعطيك هذه الأرض اللي ترثها. حاول تطلع بره دماغك مش بره الخيمة. احنا ساعات نبقى محبوسين في دماغنا، مخنا مش راضي يسكت. ورايا ايه؟ عليا ايه؟ العيال شكلها ايه؟ الظروف ايه؟ الخدمة ايه؟ يا ابني ليه تعذب روحك كده؟ تعالى بره كده فرجك على حاجة تاني خالص بره الخيمة المحدودة بتاعتك دي. انت جوه الخيمة باصص على سارة صعبان عليك عشان سارة ما جابتش عيال، ومهموم هم كده مركز فيه. تعال نتفسح بالليل كده، نتمشى مع ربنا ونتفرج على النجوم دي كلها. قال له كل ده تبعك، كل القديسين اللي جايين قدام يا ابونا ابراهيم هيقولوا بركة ابونا ابراهيم، هيدخلوا حضنك، هتبقى النجوم دي تبعك. اطلع بره الخوف والشك. تدريب عد النجوم ده تدريب حلو، انك انت تطلع مره بالليل تقعد تعد النجوم هتتلخبط طبعا، بس كل ما تعد النجوم تفتكر الوعد، يا ده خيره كتير قوي. معقول انا الغلبان يبقى عندي نجوم؟ تعرفين النجم ده قد ايه؟ النجم ده الارض كلها 1 من مليون مثلا من حجم النجم. صاروا الناس بتتقاتل على شقه مثلا، يموتوا بعض على شقة أو على عربية، طبعا على فيلا يموتوا العيلة كلها مثلا. احنا بقى ربنا بيوعدنا ببلاش بنجم، يعني مثلا اغنياء هذا القرن، مثلا قرن 21، يقول لك ده اشترى جزيرة، جزيرة مش اشترى فيلا، حاجات كده بتودي جهنم كلها. انما هو ده اللي يتباهى بيه، انه اشترى مش عارف 2000 فدان، مش حاجات كده. احنا بنبص على الكلام ده ليه؟ انت موعود بنجم، نجم يعني كل الارض دي قد كده بالنسبة للنجم. فابونا ابراهيم لما تمشى التمشية دي طلع برا القلق وبرا الخوف وبرا المذبح كده يا جماعة. المذبح يخرجك برا الدنيا، جو الكنيسة جو مختلف عن العالم. العالم فيه اغاني وفيه كلاكسات وفيه زيطة وفيه دولار وفيه غلب، تيجي هنا لا العذراء والملايكة وماري جرجس والايقونة والتسبحة والسجود والابيض ايه الجو ده؟ احنا كأننا في عالم تاني، وربنا بيحب يفصلنا كده عشان تطلع بره الجو خالص وتشوف ربنا. وبعدين لغاية دلوقتي، طب انا يا رب عندي سؤال، ما تفرحوا بعيل بدل ما تقعد توعده 30 سنة بتوعده؟ اخطيت يعني ما نخلص بقى، هي صعبة عليك يعني؟ قال لا، هفضل اوعد مش هديله برضه. ربنا ساعات يعمل كده، يوعد وما يديكش بسرعة. ليه؟ اصل ربنا اللي يهمه الايمان يقوى. ابونا ابراهيم دي الايمان اغلى حاجة عنده، اغلى من الدنيا كلها. فآمن ابراهيم، اجمل حاجة جت في النص هنا، آمن. آمن يعني ايه؟ صدق. هتصدق يا ابراهيم الوعد للمرة العشرة مثلا وانت ما شفتش حاجة برضه؟ مش هتقول له يا رب انا خدت من الكلام ده كتير ما حصلش حاجة؟ آمن زي الطفل عادي، ابوه يقول له هجيب لك، حاضر، ويروح مبسوط. طب ما جابش، وقال هجيب بقاله كتير وكررها كتير، معلش ما حصلش حاجة، بابا قال هجيب يبقى هجيب. فآمن إبراهيم، آمن يعني هدي، يعني انبسط، يعني الخوف اللي جواه راح. وقال له، أنا كل ده لسه هوصل للمذبح على فكرة، ده لقاء انتهى بمذبح. أنا الرب الذي أخرجك من أور الكلدانيين ليعطيك هذه الأرض لترث. فقال أيها السيد الرب بماذا أعلم أني أرثها؟ قال له معلش يا رب، أرثها إزاي يعني؟ أنا لا في ورقة تقول إن الأرض دي تبعي، ولا في عيل هيورث الأرض أساسا، والموضوع عيلتي هتخلص يعني، أنا وسارة نموت من هنا وخلاص تخلص القصة. فقال له طب بص، هات لي عجلة ثلثية، ثلثية يعني 3 سنين، وعنزة ثلثية، وكبشا ثلثيا، ويمامة وحمامة، كل أنواع الذبائح، وخد ده كله وشقه من النص كده، وحط شق كل واحد مقابل صحفه، وأما الطير فلا تشقه لأنه يعني صغير يعني، فأنت تذبحه خلاص. فيحصل إيه؟ طبعا ده كده معناه ذبايح، يبقى في مذبح. فنزلت الجوارح على الجثث، وكان أبراهام يزجرها، يعني الجوارح اللي هي إيه؟ النسور والطيور اللي بتاكل الجثث دي. هو طبعا الحاجات دي بتاعت ربنا، فقعد طول الوقت عمال يهش كده ولسه ربنا ما ردش. السؤال اللي سأله، قال له اعرف ازاي ان انا هورث؟ خلي بالكم السؤال ده، اعرف ازاي ربنا ان انا هدخل السماء بالذبيحة؟ اقف قدام الذبيحة تبقى هتدخل السماء. الذبيحة هي الشاهد على دخولك السماء، بس بقى مش ذبايح ايه عجلة ونعنزة، لا لا، دلوقتي الذبيحة بتاعتنا ايه؟ مسيحنا، ربنا له المجد، هي الدليل انك داخل السماء. بماذا اعلم اني ارثها؟ انت مش بتقف عند المذبح؟ اجمعوا لي اتقياء القاطعين عهدي على ذبيحة، هتقول اللي بيجوا على الذبيحة دول هم دول اللي يورثوا. فعشان ياخد الامارة او الدليل او الحجة او يكمل الوعد انه يورث، قال له تعال اعمل لي ذبيحة. اخذ هذه كلها وشقها وابتدى يزجر. وبعدين لما صارت الشمس للمغيب وقع على ابراهام سبات، ده تصوره غالبا من اول النهار لاخر النهار بيذبح ويهش، عشان انتوا بتستعوقوا القداس لما يقعد 2 3 ساعات تبقوا انتوا بتهشوا، لا انت تفضل ايه قدام ربنا، حد طايل يقف قصاد ربنا، طول بالك شوي. وبعدين الراجل كبير فابتدى ينعس، اتهد شوي، فوقع عليه سبات، وإذا رعبة مظلمة عظيمة واقع عليه. أولا أبونا إبراهيم لما جاب كل الذبايح دي، لأن زي ما تقول ربنا عاوز يقول له بص إبراهيم أنت مش فاهم اللي هيحصل أصلك، أنت إبراهيم هتبقى أب لجمهور من الأمم، هيبقى بيتشفع بيك الغني اللي يجيب عنزة أو عجل يعني، والغلبان اللي يجيب يمامة ولا حمامة زي من العدرة، أنت هتبقى أبو الكل، كل المؤمنين هيقولوا أبونا إبراهيم كلهم، ويأتون من المشارق والمغارب وبالإيمان يتكئون في إيه؟ أحضان إبراهيم. واليهود ولادك أنت بالذات هيقولوا إحنا ولاد إبراهيم، هقول لهم لا أنتم مش ولاد إبراهيم، لو كنتوا ولاد إبراهيم كنتوا تعملوا أعمال إبراهيم، أنتوا ولاد إبليس. ويوحنا المعمدان يقول الله قادر أن يقيم من الحجارة الأمم يعني أولادا لإبراهيم. فقال له أنت لازم تجيب أنواع ذبايح، لأن أنت أولادك أشكال وألوان، مش هيطلعوا يهود بس، إلا أباط ولادك والسريان ولادك والدنيا كلها تبقى أولادك. طبعا حكاية الثلثية دي، تكرار الثالوث هنا، تلاحظوا أنه إشارة واضحة أن احنا دايما في العبادة نذكر الأب والابن والروح القدس، ننادي على الثالوث الأقدس في كل عبادات. كمان في ذبايح عن الكبار وعن الصغار، عن الستات وعن الرجالة، وحكاية اليمامة والحمامة دي فيها إشارة للوداعة والبساطة والنقاوة. إذن تشكيلة الذبايح اللي عملها أبونا إبراهيم دي بتلم حاجات كتير، بترمز للذبيح الوديع بتاعنا ربنا يسوع كشاة يساق إلى الذبح. برضه عايز أفكركم بحاجة، في وقت إبراهيم ما كانش فيه ناموس، ما كانش فيه سفر اللويين، ما كانش فيه أنواع الذبايح، كانوش لسه اتفقوا على حاجة، وبالتالي دي كلها البدايات بس. لكن ربنا ادى درس خصوصي لأبونا إبراهيم، لأن أبونا إبراهيم قبل موسى ب 500 سنة. وبعدين شق الذبايح، ليه قال له شق الذبيحة؟ اتكلموا الآباء عن حين تقدم ذبيحة لله، جسدك ذبيحة، مشاعرك ذبيحة، فكرك ذبيحة، ايديك ذبيحة، خدمتك ذبيحة، في بعد داخلي وفي بعد خارجي. بمعنى ايه؟ أغسطينوس أظن له الكلمة دي، يقول زي ما كان زمان الصلاة الناس بره قدامها مذبحة محرقة بتتحرق عليها الذبايح وتطلع ريح، وجوه القدس في مذبح تاني اسمه مذبح بخور يطلع منه بخور، ففي حاجة جوه وفي حاجة بره. العبادة كده، الذبيحة كده، انت واقف تصلي رجليك وجعاك معلش وصدعت مش مهم، ورفع ايديك حلو وبتنادي بصوتك كويس، دي اسمها الذبيحة الخارجية. طب جوه في ايه؟ جوه في خجل من الله، في طلب رحمة، في تنهد، في صراخ من اجل اولادك. حلو، يبقى في حاجة جوه وفي حاجة بر. فهمتوا الذبيحة تتشق يعني ايه؟ يعني يبقى لها جزء براني وجزء جواني. البراني بس يبقى فريسي، فاكرين كلام المسيح عن البراني ده؟ قال ايها الفريسي الاعمى ايه؟ نقي اولا داخل الكأس والصحفة. فكل مرة تقف قدام المذبح ما تبقاش براني، ما تبقاش مرائي. ان لم يزيد بركم على الكتبة والفريسيين مش هتدخلوا السماء. لو الصلاة مجرد صوت طالع وايد مرفوعة واقفة لا ما تدخلش. الصلاة ما كانش قلبه منكسر متواضع ما تكملش. الاولاني مطلوب، ينبغي ان تفعلوا هذه ايه ولا تتركوا تلك، ده مع ده. كمان شق الذبايح في زمن ابونا ابراهيم كان علامة العهد، كانوا المتعاهدين يقسموا الذبيحة ويعدوا في النص، يمشوا بين شقي الذبيحة عشان الكلام اللي اتقال موثق. فاهمين الفكرة؟ الحركة دي عملها ابونا ابراهيم، فاضل ربنا الطرف التاني يعملها، فيحصل في اخر اللقاء هينزل عمود نار يمشي بين الذبايح زي اللي بيمضي، عارفين اللي بيمضي على العقد لما تيجي تعمل عقد انت بتمضي وبعدين المتعاقد التاني يمضي. الامضة زمان كانت ايه؟ يمشوا بين الذبايح، يبقى انت خلصت الامضة بتاعتك، الطرف التاني يجي يمضي فيمشي بين الذبايح، وكأن ده اتفاق بالدم انه ايه العهد ده ما يتكسرش. فدي علامة عهد، يبقى الذبيحة دي معناها احنا تبعك يا رب، بدل تبعك خلاص انت مسؤول عننا، وحشين اه بس هتعمل ايه؟ طيب انت مسؤول عننا، تدخلنا السماء. كمان فكرة الذبيحة كلكم عارفين، بدون سفك دم ايه لا تحصل مغفرة، كان لازم الذبيحة عشان غفران الخطايا. اما ذكر الطيور في الذبيحة هنا اشارة ان الانسان يرتقي بالذبيحة. المذبح يخليك طاير، يخليك انسان ترتقي في الفكر، مخك في السماء. اليمامة والحمامة مش بس رمز للوداعة والنقاء، ولكن رمز كمان للطيران والسمو. اما الجوارح بقى، ايه حكاية الجوارح دي؟ الجوارح دي حرب الفكر، تبقى واقف قدام المذبح وبعدين مخك يسرح في الطبيخ ويسرح في السياسة ويسرح في الخناقات وفي الفلوس، هش بقى. يبقى شغلة ابونا ابراهام هذا الرجل العظيم جدا الممتلئ النعمة كان بيعمل زينا، يقعد يعمل كده مش عاوز مخه يسرح وهو بيصلي. دي شغلتك طول ما انت واقف قدام المذبح، ان كان مذبح القداس او حتى مذبح يعني مخدع الصلاة، لازم تقاوم السرحان. وهذا الدور المتعب اللي انت بتعمله، الجهاد ده هو اللي ينعم عليك انك تشوف عمود النار في الاخر، هو اللي يديك البركة كاملة في آخر اللقاء. وعشان كده يمكن ربنا تأخر، ما كان ممكن من أول ما يشق الذبايح ربنا يجي، إنما ربنا سابه ساعات يقعد يهش كده. طب ليه رب ما بتديناش نقاوة الفكر بسده وخلاص؟ قال اتعبوا شوية، اتعبوا شوية عشاني. قدموا أجسادكم ذبيحة، قدموا عقلكم ذبيحة، اصلب فكرك. الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات، فانت تتعب شوية عشان تضبط فكرك ومشاعرك. على اخر اليوم حصل سبات. السبات رمز لنهاية العمر، ان خلاص دورك كانسان بينتهي ودور الله يبدأ. مش يبدأ، هو بقى اللي يكمل خلاص. فابراهيم خارت قوة، تعب خلاص، قال له لا بس انا لسه هكمل. ولما حصلت له الرؤية دي، الغيبة دي، او شاف اللي هيحصل لقدام 400 سنة قدام المذبح. مش لازم تشوف رؤية او تشوف نبوة، بس قدام المذبح ربنا بيطمنك على المستقبل. تأكد من الحكاية دي، انت بتستأمن عمرك وعيالك وحالك وكل حاجة في ايدين ربنا، وهو عليه بكرة، بكرة وبعد بكرة كمان. فلاحظوا لما جه الغروب زاحت الظلمة، لان جه عمود النار ظهر في الاخر. يبقى مع الجهاد بتحصل استنارة. التعب في القداسات يا جماعة بيدي نوع من نقاوة الفكر، فيبقى مخك ملتهب، الروح القدس يملأ عقلك ويملأ قلبك. أرجع لأول الكلام، كان كل ده بسبب كلمة إيه؟ بماذا أعلم أني أرثها؟ قال له اعمل لي ذبيحة. عشان تورث الأرض تعمل ذبيحة، وإحنا عشان نورث السماء عندنا الذبيحة وعندنا المذبح. فقال لإبراهام اعلم يقينا أن نسلك يكون غريبا في أرض ليست لهم، ويستعبدون لهم فيذلونهم 400 سنة، ثم الأمة التي يستعبدون لها أنا أدينها، بعد ذلك يخرجون بأملاك جزيلة، أما أنت فتمضي إلى أبائك بسلام وتدفن بشيبة صالح. وفي الجيل الرابع يرجعون إلى هاهنا، لأن ذنب الأمورين ليس إلى الآن كاملا. ثم غابت الشمس فصارت العدمة، وإذا تنور دخان ومصباح نور يجوز بين تلك القطعة. فلما الدنيا غيمت شاف بقى النور اللي ماشي بين القطعة. يقولوا كمان المذبح يدي حكمة، كل ما تصلي كتير قداسات وتركز بس مع اللي قدامك مع ربنا، كل ما تمتلئ حكمة، الاستنارة، الفكر اللي مليان نار ده، وتاخد روح البنوة، يعني تبقى مطمن انك انت كابن لك ميراث أبدي. في مزمور 50 في وعد جميل يقول إيه؟ اجمعوا لي أتقيائي القاطعين عهدي على ذبيحة. التقوى هي الوقوف أمام الذبيحة. التقوى في الفكر المسيحي الأرثوذكسي، يعني إيه واحد تقي؟ يعني داخل طالع من القداس، ومش بيصلي كالفريسي، لا ده بيصلي من قلبه، ده مستمتع بالليتورجية، ده فرحان بكل حاجة جوه القداس، ده إنسان تقي. التقوى ما هياش يعني علاقة خارج الكنيسة، هي تبدأ من الكنيسة إلى داخل القلب. في ذلك اليوم قطع الرب مع إبراهيم ميثاقا، لنسلك أعطي هذه الأرض واداله حتى الحدود وقال له هتورث كل الشعوب دي بقى، قينيين وقنزيين وقدمونيين ومش حاجات غريبة كده. يبقى كأنك أمام المذبح ربنا بيوعدك، أفكارك تعباك هشيلها، طب شهواتك غلباك هتروح، طب والناس اللي تعبينك في الكنيسة هتصرف، طب وضيق اليد والمشاكل المادية ما هتتحل، وكل الشعوب وكل المشاكل وكل الهموم بتاخد وعد عليها بالتفصيل. عشان كده ما أمتع الشخص اللي يعرف يصلي القداس، اللي بيصلي القداس من قلبه ده شخص مسك السماء بإيده، بيطلع بعد القداس خلاص ما عندوش مشاكل خالص، ما عندوش ليه؟ حطت كلها على المذبح وخد وعد ان ربنا كفيل بكل ده، فبيطلع زي الطفل الصغير يجري ويلعب ويهيص وفرحان ومش فارق معاه لانه انتصر على كل شيء. طبعا انا اديتكم موقف واحد من حياة ابونا ابراهيم والمذبح، بس خلينا اقفز لاخر دقايق واقول في موقف كان صعب جدا على ابونا ابراهيم. يوم ما ربنا قال له ايه بقى؟ هات اسحاق حبيبك وهتولي على المذبح. مش انت بتحب المذبح؟ يقول له بحبك، بحبه قوي يا رب. قال له طب ايه رأيك بقى نحط عليه كمان حبيبك اسحاق؟ بقت صعبة قوي، بقت صعبة قوي انه يتحط على المذبح اللي بيحبه غوي. ابونا ابراهيم ده متبرمج على المذبح، بس المرة دي اسحاق نفسه بيسأله سؤال محرج، سؤال يوجع القلب. قال له الخشب موجود والحطب موجود، أين إيه؟ أين الخروف؟ أنا مش عارف استحمل السؤال إزاي أبونا إبراهيم. قال له ربنا يتصرف، الرب يجد له حملا، هيتصرف. بأي إيمان كان بيقول كده؟ وهو خايف يضطر يمسك السكينة، ومسك السكينة وبعدين رفع السكينة وكان هينزل بيها عادي، لأن اللي جه في قلبه بولس بقى قرأ قلبه، بولس أصله بالروح القدس عرف اللي كان في قلب إبراهيم في اللحظة دي. قال أنا هتبحه وربنا يعمل إيه؟ يقوم يعمل إيه طيب؟ هو قال لي بسحاق يدعى لك نسل، لازم إسحاق يعيش عشان ما اتجوزش وما جابش عيال، خلاص ما حصلش حاجة نموته وربنا يصحيه. طب وانت شفت حد قام الموت قبل كده؟ لا. طب هيقومه ازاي؟ وبعدين انت هتفصل رقبته عن جسمه، هيقوم ازاي من غير راس؟ ما اعرفش. لكن القديس بولس قال انه دخل عنده ايمان انه زي ما خده من مستودع امه الميت، مستودع سارة الميت، ياخده تاني، يصحى تاني من القبر. بس ربنا قال له لا، ما يهونش عليا تذبح ابنك، خلاص انت نجحت. على المذبح نقدم قلبنا وعقلنا وبعدين نقبل من ربنا كل حاجة تحصل في حياتنا. المذبح ذبيحة شكر. ممكن في أول القداس تبقى عمال تصرخ شيل يا رب المشكلة، نجي يا رب نجي، وبعدين في آخر القداس تقول له قابل منك أي حاجة، قابل منك كل حاجة، حتى أغلى الناس ما أقدرش أحوشهم عنك، بحبك أكتر من ولادي، بحبك أكتر من كل مالية. قال لي يقوم ربنا يقول لك طب خليهم لك أبارك لك فيهم، بس أنا كنت عاوزك توصل لكده أن أكون أنا أغلى عندك حتى من أقرب الناس ليك. ده بقى إيه؟ تحدي المذبح. كل واحد فيكم يقدر يذبح نفسه قدام ربنا، صعب يذبح عياله، يقدرش يذبح حد تاني. طبعا مش هنذبح بجد، أنا أقصد إلى أي مدى تقدر زي الأم رفقة ولادها يدبحوا على ركبها وتبقى فرحانة لهم. لكن دي بنت المذبح، دي عاشت بإيمان أبونا إبراهيم، عارفة أنها تحصلهم وتقابلهم في السماء. ربنا يدينا هذا القلب اللي قدام المذبح لإلهنا كل مجد وكرامة.